الوجه الثاني:
أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام جند، تدافع عنه شبان وشيب. فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكم. أجيبوا. اثنان: وقال البهاء زهير في انتصار الملك الكامل على الإفرنج: بك اهتز عطف الدين في حلل النصر، وردت على أعقابها ملة الكفر. الهامش رقم 4: عطف الدين عطف كل شيء جانبه. انتهى. صبرت إلى أن أنزل الله نصره، لذلك قد أحمدت عاقبة الصبر. وليلة نفر للعدو كأنها، لكثرة من أرديته ليلة النحر. سددت سبيل البر والبحر عنهم، بسابحة دهم وسابحة غر. الهامش رقم 5: السابحة الجياد، دهم سود، غر بيض، وهما من ألوان الخيل. انتهى. أساطيل ليست في أساطير من مضى، بكل غراب راح أقنص من صقري. الصفحة 18: وجيش كمثل الليل هولا وهيبة، وإن زانه ما فيه من أنجم زهر. وباتت جنود الله فوق ضوامر، بأوضاحها تغني السرات عن الفجر. الهامش رقم 1: ضوامر، الضامر من الخيل والإبل، من حسر بطنه. الأوضاح، البياض في الجبهة والقوائم. السراة، جمع سار، وهو من يسير بالليل. انتهى. فما زلت حتى أيد الله حزبه، وأشرق وجه الأرض جذلان بالنصر. الهامش رقم 2: جذلان، فرحان. انتهى. فرويت منهم ظامئ البيض والقنا، وأشبعت منهم جائع الذئب والنسر. الهامش رقم 3: البيض السيوف، القنا الرماح. انتهى. وجاءت ملوك الأرض نحوك خضعا، تجرر أذيال المهانة والصخر. 3: وقال أبو المظفر الأبي ورده يصف أحوال المسلمين بعد احتلال القدس: مزجنا دماء بالدموع السواجم، فلم يبق منا عرضة للمراجم. الهامش رقم 4: السواجم، سجم الدمع، سال بغزارة. المراجم، قبيح الكلام. انتهى. وكيف تنام العين ملء جفونها، على هفوات أيقظت كل نائم. وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم، ظهور المذاكي أو بطون القشاعم. الهامش رقم 6: المقيل، النوم ظهرا. المذاكي، الخيل التي أتى عليها سنة أو سنتان. القشاعم، جمع قشعم، وهو النسر أو الأسد أو الضبع. انتهى. تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. الهامش رقم 7، الهوان الذل، الخفض الدعة ورغد العيش. انتهى. وبين اختلاف الطعن والضرب وقفة تظل لها الولدان شيب القوادم. الهامش رقم 8، القوادم الشعر في الناصية ومقدمة الرأس. انتهى. وتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادم. الهامش رقم 9، غمارها غمار الحرب احتماؤها وشدتها، وقرع السن كناية عن شدة الندم. الصفحة 19، فليتهم إذ لم يذودوا حمية عن الدين ظنوا غيرة بالمحارم. الهامش رقم 1، ظنوا ظن بالشيء بخل به. انتهى. وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى فهلا أتوه رغبة في الغنائم. الهامش رقم 2، الوغى الحرب أو صوت القتال. انتهى. فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالحرائم. 4، وقال العماد الأصفهاني يمدح صلاح الدين، رأيت صلاح الدين أفضل من غدا وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى. وقيل لنا في الأرض 7 أبحر ولسنا نرى إلا أنامله الخمسة. الهامش رقم 3، الأنامل أطراف الأصابع. انتهى. سجيته الحسنى وشيمته الرضا وبطشته الكبرى وعزمته القعسة. الهامش رقم 4، السجية والشيمة الخلق والطبع، البطش الأخذ بالعنف والشدة، العزمة الحق الثابت، القعساء من القعس وهو الارتفاع والمنعة. انتهى. جنودك أملاك السماء وظنهم أعاديك جنا في المعارك لا إنسى. سحبت على الأردن ردنا من القنا ردينية ملدا وخطية ملسى. الهامش رقم 5، الردن صوت وقع السلاح بعضه على بعض، والقنا والردينية والخطية الرماح. انتهى. ونعم مجال الخيل حطين لم تكن معاركها للجرد ضرسا ولا دهسا. الهامش رقم 6، الجرد جمع أجرد وهو الفرس قصير الشعر رقيقه. انتهى. كسرتهم إذ صح عزمك فيهم ونكستهم من بعد أعلامهم نكسا بواقعة رجت بها الأرض جيشهم ومارت كما بست جبالهم بسا. الهامش رقم 7، مارت من المور وهو الاضطراب والجريان على وجه الأرض. بست، فتتت، انتهى. بطون ذئاب الأرض صارت قبورهم، ولم ترض أرض أن تكون لهم رمسا. الهامش رقم 8، الرمس، القبر، انتهى. ومن قبل فتح القدس كنت مقدسا، فلا عدمت أخلاقك الطهرة والقدس. الهامش رقم 9، مقدسة، معظمة، القدس، كلمة مرادفة للطهر. الصفحة 20، المناقشة. 1، أذكر بإيجاز الأسباب التي أدت إلى قيام الحروب الصليبية. 2، ما الأثر الذي تركته الحروب الصليبية في شعر الحماسة؟ 3، أعدد موضوعات شعر الحماسة بالتفصيل ثم أتحدث عن الرثاء مع التمثيل. 4، قال ابن القيسراني: فسر واملأ الدنيا ضياء وبهجة، فبالأفق الداجي إلى ذا السنة فقر. كأني بهذا العزم لا فل حده، وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمر. وقد أصبح البيت المقدس طاهرا، وليس سوى جار الدماء له طهر. ألف، ما غرض الشاعر من هذه الأبيات؟ ب، ما معنى بهجة، الداجي، السنة، وما إعراب كلمة ذا في البيت الأول؟ جيم، أوضح الصورة الشعرية في البيت الأول. دال، في البيتين الأول والثاني طباق واقتباس وجناس، أحدد موضع كل منها. ها، بما شبه الشاعر العزم في البيت الثاني، وما وجه الشبه؟ واو، هل يمكن أن تكون الدماء الجارية مطهرة لبيت القدس؟ أوضح ما أقول. 5، ماذا رسم شعراء الحماسة في وصفهم للمعارك؟ أعود إلى أبيات ابن القيسراني في هذا الموضوع وأبين الصور الواردة فيها. 6، قال أسامة بن منقذ: أين الحمية والنفس الأبية إذ ساموك خطة خسف عارها يصم؟ هل أنفت حياء أو محافظة من فعل ما أنكرته العرب والعجم؟ أسلمتنا وسيوف الهند مغمدة، ولم يرو سنان السمهري دم. الصفحة 21، ألف، من المخاطب في هذه الأبيات وما المناسبة؟ ب، ما الغرض من الاستفهام في البيت الأول؟ جيم، تأتي هلا للتحضيض والتأنيب، فمن أيهما جاءت هنا؟ أدلل على ذلك من اللفظ والسياق. دال، ما معنى الحمية، الأبية، ساموك، أنفت، وما الفعل الذي أنكرته العرب والعجم؟ ها، في البيت الثالث كناية، أبينها ثم أوضح الصورة الشعرية في الشطر الثاني منه. واو، سلك الشاعر بعد هذه الأبيات طريقة منطقية في إقناع المخاطب بسوء فعلته، أوضح هذا القول. 7، لشعر الحماسة قيمة تاريخية وأدبية عظيمة، أوضح هذا القول. 8، طبع شعر الحماسة بطابع القوة والجزالة، واتسم بالصبغة الدينية الخالصة، وتميز بوحدة الموضوع، فما السبب في كل ذلك؟ 9، أعود إلى النماذج السابقة وأقرأها بتأن وتمعن، ثم أكتب عليها تعليقا مناسبا بحيث تتناول العاطفة في النموذج الأول والألفاظ والتراكيب في الثاني والخيال في الثالث والأفكار في الرابع. الصفحة 22 الأدب في الأندلس. الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية. 1. الحياة السياسية. فتح المسلمون الأندلس، الهامش رقم 1، هي ما يعرف الآن بأسبانيا والبرتغال، انتهى، على يد طارق بن زياد سنة 92 للهجرة، وظلوا يحكمونها أكثر من 8 قرون حتى زال ملكهم سنة 898 للهجرة، وقد مر حكمهم بثلاثة عهود رئيسة. الأول عهد الولاة من قبل الدولة الأموية في دمشق من عام 92 للهجرة حتى عام 138 للهجرة، وهو عهد حروب وتأسيس ملك جديد في البلاد. الثاني العهد الأموي الذي أسسه عبد الرحمن الداخل منذ عام 138 للهجرة حتى عام 422 للهجرة، وينقسم إلى قسمين: عصر الإمارة المستقلة وظل 180 عاما، وعصر الخلافة وظل 240 عاما. وكان هذا العهد عهد قوة ومنعة وازدهار وتطور. الثالث عهد ملوك الطوائف منذ عام 422 للهجرة حتى عام 898 للهجرة، وفيه انقسمت الدولة إلى دويلات تتنازع ويفني بعضها بعضا حتى انهار الحكم الإسلامي نهائيا. وأشهر تلك الدويلات العامريون والجهوريون والموحدون والمرابطون وبنو الأحمر الذين سقطت الدولة الإسلامية في عصرهم. ثانيا الحياة الاجتماعية. لقد أنشأ المسلمون في الأندلس حضارة رفيعة ومدنية راقية كانت مشعلا أضاء الأندلس وما حولها، فخرجت أوروبا من عصر الظلام والجهل والانحطاط الذي كانت تعيش فيه إلى عصر النور والعلم والتطور، حتى لقد قال أحد مؤرخي أوروبا: إن أوروبا مدينة أعظم الدين لعبقرية المسلمين، سواء في اللغة والأدب أو الفن والعمارة أو الحرف والصناعة أو العلم والفلسفة. وقد كانت الأندلس ذات طبيعة ساحرة خلابة، بل هي من أجمل بقاع الأرض، فهناك السهول الخضراء والجبال المكسوة بالأشجار والأنهار المتدفقة والمياه العذبة والنسيم العليل. الصفحة 23 وعندما جاء المسلمون تفاعلوا مع تلك الطبيعة فبنوا القصور الفاخرة والمساجد الفخمة وشقوا الترع والطرقات ورصفوها وأناروها وزرعوا الحدائق بالثمار والأزهار وأقيمت القناطر والجسور، فأصبحت الأندلس جنة الله في أرضه. وقد امتزج العرب والبربر بسكان البلاد الأصليين وتفاعلوا معهم، فتكون من ذلك شعب يميل إلى البساطة والتواضع والتسامح وحب العلم والثقافة والحرص على النظافة والتأنق في الملبس والمسكن، كما امتاز بعلو الذوق ورقة الإحساس ودقة الإدراك وحسن التدبير، إلا أن المجتمع لم يخلو من عوامل الضعف ومكونات الفساد، فقد كان كثير منهم يميل إلى حياة الترف واللهو والغناء والرقص بسبب ضعف الإيمان، فكان هذا الترف بالإضافة إلى التفكك والانقسام أهم أسباب سقوط الحكم الإسلامي في الأندلس. ثالثا، الحياة الفكرية. انقضى عهد الولاة دون أثر يذكر في مجال الفكر، لأنه كان عهد فتوحات وتوطيد لسلطان الإسلام. وعندما جاء العهد الأموي، عهد القوة والاستقرار، أخذت أنوار العلم والفكر والثقافة تشع، مما جعل الأندلس منارا أضاء أوروبا الغارقة في الظلام، وأخذ بيدها إلى حضارتها التي وصلت في العصر الحديث. فقد شجع الأندلسيون العلم والعلماء، وأرسلوا بعض طلبة العلم إلى المشرق لتلقي العلم والأدب، كما عملوا على اجتذاب علماء المشرق إلى الأندلس لنشر العلم. فهاجر إليها نخبة منهم في شتى صنوف المعرفة، وآثر أولئك العلماء البقاء في الأندلس لما رأوا من التقدير ووسائل الإغراء، كما عملوا على جلب الكتب واستنساخها من المشرق، فضلا عن تشجيع العلماء والأدباء على التأليف. ولذا انتشرت المكتبات وأقبل الناس على اقتناء الكتب حتى لم يكد يخلو بيت منها. وقد أنشأ الحكم بن عبد الرحمن الناصر مكتبة كبرى في قرطبة تعد من مفاخر الأندلس ومن أشهر المكتبات في العالم الإسلامي، وبلغ عدد الكتب في إحدى المكتبات 600,000 كتاب. الصفحة 24. وقد كانت قرطبة وغرناطة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة وغيرها جامعات ينهل منها القاصي والداني العلم والفن، وكانت هذه المدن مطمح طلاب العلم ومصدر الفكر والأدب والمركز الثقافي الذي يؤمه الأوروبيون، حيث شهدت جميع العلوم تطورا مذهلا في علوم الدين واللغة والأدب والاجتماع والفلسفة والرياضيات والطب والفلك والكيمياء والفيزياء، تركوا في ذلك آثارا مكتوبة ضاع الكثير منها. أما الأدب فقد تأثر بطبيعة البلاد وبجو الحرية والترف والعلم والتقدم والعمران، فانطلق في رحاب جديدة شكلا ومضمونا بعد أن التزم في المرحلة الأولى تقليد الشعر القديم. وأبدع الأندلسيون الموشحات واغتنى أدبهم بالمعاني الجميلة والصور المعبرة، ولم تر أوروبا في عهودها حفاوة بالأدب وأهله كما رأت في الأندلس. وقد لمعت أسماء كثير من المفكرين والأدباء أمثال الإمام ابن حزم المتوفى سنة 456 للهجرة، والمؤرخ ابن حيان المتوفى سنة 469 للهجرة، والأديب ابن زيدون المتوفى سنة 462 للهجرة، والمفسر القرطبي المتوفى سنة 516 للهجرة، والفيلسوف ابن رشد المتوفى سنة 594 للهجرة وغيرهم. وقصار القول إن الأندلس كانت بحق مفخرة للدنيا في العلوم والفنون وأسباب المدنية جميعا، وأنها كانت فردوسا لم تشهد قبله الأرض مثيلا. الصفحة 25. الشعر الأندلسي. تمهيد. الشعر في الأندلس امتداد للشعر العربي في المشرق، وقد مر الشعر الأندلسي بمرحلتين متباينتين، وهما مرحلة التقليد والمحاكاة ومرحلة التجديد والابتكار. فقد انقضى عهد الولاة والشعر يكاد يكون صورة لمثيله في المشرق الذي كان من أبرز أعلامه جرير والفرزدق، إذ جاء الشعر مترسما خطى الشعر العربي الأصيل ومحافظا على منهجه وطارق موضوعاته المعروفة وفنونه المختلفة. فلما جاء العهد الأموي، عهد الاستقرار والرخاء، اختلف الوضع، فقد توافر للشعراء من الأسباب ما حقق للشعر نهضته، بداية من تشجيع الحكام للشعراء ورفع مكانتهم، ومرورا باختلاط الشعراء مع غيرهم من أهل البلاد الأصليين وذوي الأجناس المختلفة، وانتهاء بالنظر في مفاتن الطبيعة ومظاهر الحضارة، فجاء الشعر جامعا بين الأصالة ورقة الحضارة وبين التقليد والتجديد. أغراض الشعر الأندلسي. خاض الشعراء الأندلسيون معظم الأغراض التي خاضها معاصروهم في المشرق، فمدحوا وهجوا ورثوا وتغزلوا وافتخروا على طريقتهم تماما، إلا أنهم توسعوا في بعض الأغراض وتفوقوا فيها على شعراء المشرق، كوصف الطبيعة والغزل والحنين إلى الوطن ورثاء المدن والممالك الزائلة. ولو وازنا بين الشعر الأندلسي والشعر المشرقي في المدح والهجاء والرثاء مثلا، لوجدناها تسلك طريقة واحدة، ولوجدنا الدواعي نفسها في كل منها. فكما عزز من مكانة المديح في المشرق ضروب البطولة والفداء التي أبداها حكام المشرق وقواده مع الروم، عزز الفن نفسه في الأندلس بلاء رجاله وملوكه في عهود قوتهم في حرب الفرنجة. الصفحة 26. وكذلك كان الحال في الدافع إلى الهجاء، إذ عززه في الأندلس ما عززه في المشرق من فتن ونكبات وانقسامات، وخاصة في عهد ملوك الطوائف. ولقد كان الهجاء أقرب إلى العتاب والتعريض وطابع النقد الاجتماعي والسياسي، وكذا كان الرثاء ولا سيما رثاء المدن والممالك، إذ لا يبعد رثاء الأندلسيين لمثل قرطبة والحمراء عن رثاء المشارقة لبغداد، ونحو ذلك من نكبات الحرب والسياسة التي توالت على أمة الإسلام. وسنقف هنا وقفة قصيرة عند الأغراض التي توسع فيها الشعراء الأندلسيون، وهي وصف الطبيعة والغزل والحنين إلى الوطن ورثاء المدن.
بقية المادة في الشريط التالي.